الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لرسالة فتح الرحيم الملك الأعلام للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ولا زلنا فيما أورده رحمه الله فيما دل وأرشد إليه القرآن من معرفة الله جل وعلا من حيث أسمائه وصفاته. كنا قد وقفنا على وصف المبدي المعيد، والشيخ رحمه الله قد ذكر هذين الوصفين على أنهما اسمان، وهو كذلك في رواية الترمذي الذي في سنده مقال، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المبدئ والمعيد من أسماء الله عز وجل، لكن المبدئ والمعيد من أوصاف الله تبارك وتعالى. والقاعدة في هذا الباب أن الفعل يشتق منه الوصف، فإذا قال الله عن نفسه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده فتقول هو المبدئ وهو المعيد من حيث الوصف. وأما الأسماء فلا تشتق لا من الصفات ولا من الأفعال، وذلك لأن أسماء الله كلها حسنى، ومن معاني الحسن أنها في نفسها دالة على الحسن دون النظر إلى اشتقاقها من فعل آخر. وقوله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لو نظرت إلى كلمة المعيد أو المبدئ مثلا فأنت لا تستطيع أن تقول المبدئ المعيد الفعال في نفسها بغض النظر عن الإضافة دالة على الحسن. ومن شرط الإسمية التي هي من أسماء الله أنها أن الكلمة أو أن الاسم أو أن المعنى الدال عليه الاسم يكون في نفسه دالا على الحسن. والشرط الثاني ورود ذلك بصيغة الإسمية، فمثلا كلمة الفعال قد جاء اسما فعال لما يريد، ولكن لا يصح أن يكون اسما لأن كلمة فعال في نفسه ليس دالا على الحسن المطلق. أما أوصاف الله عز وجل فإنها كلها عليا، ومعنى عليا أي أنها إذا أضيفت إلى الله اكتسبت المعاني، وإذا أضيفت إلى الله فهي تضاف إلى الله على وجهه الأعلى. نبدأ على بركة الله، كنا قد وقفنا على وصف المبدئ المعيد اللذين أوردهما الشيخ اسمين قراءة مع الشيخ يوسف ابن شيخنا جاسم الأيلاتي، فليتفضل مشكورا مأجورا.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الرحيم الملك العلام المبدئ المعيد، قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده كما بدأنا أول خلق نعيده، فهو تعالى الذي ابتدأ خلق المكلفين ثم يعيدهم بعد موتهم، ابتدأهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وليرسل إليهم الرسل وينزل عليهم الكتب ويأمرهم وينهاهم، لم يخلقهم عبثا ولا سدى. ثم إذا انقضت هذه الدار وظهر الأبرار من الفجار، وتمت هذه الأعمار، أعادهم بعدما أماتهم ليجزيهم الثواب على إيمانهم وطاعاتهم، والعقاب على كفرهم وعصيانهم جزاء دائما بدوام الله. وإعادة الخلق أهون عليه من ابتدائه، وذلك كله على الله يسير. وعموم ما دل عليه هذان الاسمان الكريمان يشمل كل إبداء وإعادة لهذه المخلوقات. فالناس في هذه الدار في إبداء وإعادة، في نومهم ويقظتهم كل يوم يعادون ويبدؤون. وهذه الأرض كل عام في إبداء وإعادة، يحييها بالماء والأمطار، ثم يعود النبت هشيما والأخضر رميما، ثم هكذا أبدا ما داموا في هذه الدار رحمة بهم ومتاعا لهم ولأنعامهم، وذلك كله تابع لحكمته ورحمته.
من تأمل معنى المبدئ المعيد وجد ذلك واضحا جليا في الزمان والمكان والأعيان، فالأعيان أنا وأنت، وإبداء الله فينا وإعادته فينا جلي في كل لحظة وفي كل يوم وليل. والزمان انظر كيف يبدأ الشتاء، ثم الصيف، ثم الربيع، ثم الخريف، وهكذا. والمكان انظر كيف تموت الصحراء ثم يحييها الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: الفعال لما يريد. وهذا من كمال قوته ونفوذ قدرته، أن كل أمر يريده فعله، لا يتعاصى عليه شيء ولا يعارضه أحد، وليس له ظهير ولا عوين ولا مساعد على أي أمر يكون، بل إذا أراد أمرا قال له كن فيكون. ومع أنه الفعال لما يريد، فلا يريد إلا ما تقتضيه حكمته وحمده، فجميع أفعاله تابعة لحكمته، فهو موصوف بالكمال من الجهتين: من جهة كمال القدرة ونفوذ الإرادة، وأن جميع الكائنات قد انقادت لمشيئته وإرادته، ومن جهة الحكمة، فإنه الحكيم في كل ما يصدر منه من قول وفعل. إن ربي على صراط مستقيم، أي في أقواله وأفعاله.
فأقواله شمل الشرع، وأفعاله شمل القدر. وأهل السنة يعتقدون أن الله فعال أزلا وأبدا، لم يأتي يوم لم يكن فعالا أو فاعلا، يعني عطلا خلوا، تعالى الله عن ذلك. ولا يأتي يوم لا يكون فيه فعالا، فهو سبحانه كما أخبر عن نفسه في سورة البروج: فعال لما يريد وفعال لما يشاء. نعم.
قال رحمه الله: العفو والغفور، الغفار التواب. العفو والمغفرة من لوازم ذاته، لا يكون إلا كذلك، ولا تزال آثار ذلك ومتعلقاته تشمل الخليقة آناء الليل والنهار. فعفوه ومغفرته وسعة المخلوقات والذنوب والجرائم. والتقصير الواقع من الخلق يقتضي العقوبات المتنوعة، ولكن عفو الله ومغفرته تدفع هذه الموجبات والعقوبات. فلو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وعفوه تعالى نوعان: عفوه العام عن جميع المجرمين من الكفار وغيرهم بدفع العقوبات المنعقدة أسبابها والمقتضية لقطع النعم عنهم، فهم يؤذونه بالسب والشرك وغيرها من أصناف المخالفات، وهو يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم النعم الظاهرة والباطنة، ويبسط لهم الدنيا ويعطيهم من نعيمها ومنافعها، ويمهلهم ولا يهملهم بعفوه وحلمه. والنوع الثاني: عفوه الخاص ومغفرته الخاصة للتائبين والمستغفرين والداعين والعابدين والمصابين بالمصائب المحتسبين، فكل من تاب إليه توبة نصوحا وهي الخالصة لوجه الله العامة الشاملة التي لا يصحبها تردد ولا إصرار، فإن الله يغفر له من أي ذنب كان من كفر وفسوق وعصيان، وكلها داخلة في قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة في قبول توبة الله من عباده من أي ذنب يكون، وكذلك الاستغفار المجرد يحصل به من مغفرة الذنوب والسيئات بحسبه، وكذلك فعل الحسنات والأعمال الصالحة تكفر بها الخطايا، إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد وردت أحاديث كثيرة في تكفير كثير من الأعمال للسيئات مع اقتضائها لزيادة الحسنات والدرجات، كما وردت نصوص كثيرة في تكفير المصائب للسيئات خصوصا الذي يحتسب ثوابها ويقوم بوظيفة الصبر أو الرضا، فإنه يحصل له التكفير من جهتين: من جهة نفس المصيبة وألمها القلبي والبدني، ومن جهة مقابلة العبد لها بالصبر والرضا اللذين هما من أعظم أعمال القلوب، فإن أعمال القلوب في تكفيرها السيئات أعظم من أعمال الأبدان. واعلم أن توبة الله على عبده تتقدمها توبة منه عليه، حيث أذن له ووفقه وحرك دواعي قلبه لذلك حتى قام بالتوبة توفيقا من الله، ثم لما تاب بالفعل تاب الله عليه فقبل توبته وعفى عن خطاياه وذنوبه، وكل الأعمال الصالحة بهذه المثابة، فالله هو الذي ألهمها للعبد وحرك دواعيه لفعلها وهيأ له أسبابها وصرف عنه موانعها، والله تعالى هو الذي يتقبلها منه ويثيبها عليه، والله تعالى هو الذي يتقبلها منه ويثيبه عليها أفضل الثواب. فعلى العبد أن يعلم أن الله هو الأول الآخر، وأنه المبتدئ بالإحسان والنعم، المتفضل بالجهود والكرم، بالأسباب والمسببات، بالوسائل والمقاصد. ومن أخص أسباب العفو والمغفرة أن الله يجازي عبده بما يفعله العبد مع عباد الله، فمن عفا عنهم عفى الله عنه، ومن غفر لهم إساءتهم إليه وتغاضى عن هفواتهم نحوه غفر له غفر له، ومن سامحهم سامحه الله. ومن أسبابه التوسل إلى الله بصفات عفوه ومغفرته كقول العبد: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يا واسع المغفرة اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني، إنك أنت العفو الغفور.
آمين. هذه الأسماء العفو والغفور والغفار والتواب، يظن بعض الناس أنها أسماء مترادفة، وهذا الكلام فيه نظر، فإن أسماء الله مترادفة في دلالتها على الله، أما في معانيها فهي ليست مترادفة بل هي متباينة. أي نعم بينها تداخل وتقارب مثل العفو والغفور، فالعفو الذي يمحو أثر الذنب فكأنه لم يذنب، والغفور الذي يغفر الذنب ويتجاوز عنه، والغفار، طيب غفور صيغة مبالغة فعول من الغفر، والغفار صيغة مبالغة فعال من الغفر. ودائما وأبدا إذا سمعت صيغة فعول وصيغة فعال فاعلم أن فعول يتعلق بالعباد، وفعال يتعلق بفعل الرب تبارك وتعالى، مثل الرحيم والرحمن، الرحيم على عباده، الرحمن في ذاته، والتواب أيضا صيغة مبالغة. وقول الشيخ هنا: فإن أعمال القلوب في تكفيرها السيئات أعظم من أعمال الأبدان. لماذا أعمال القلوب أعظم في تكفيرها السيئات من أعمال الأبدان؟ الجواب من عدة أوجه نذكر منها وجهين. الأول أن أعمال القلوب لا تقع إلا خالصة لله تعالى، فهي خفية لا يطلع عليها العباد بخلاف أعمال الأبدان. الثاني أن أعمال القلوب أقرب إلى أصل الإيمان، وبعضها أصل في الإيمان، ولذلك كان أثرها في تكفير السيئات أسرع وأعظم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: العلي الأعلى، أي الذي له العلو المطلق في جميع الوجوه والاعتبارات، فهو العلي بذاته قد استوى على العرش وعلى على جميع الكائنات وباينها. العلي بقدره وهو علو صفاته وعظمتها، فإن صفاته عظيمة لا يماثلها ولا يقاربها صفة أحد، فلا يطيق العباد أن يحيطوا بصفة واحدة من صفاته. العلي بقهره حيث قهر كل شيء ودادت له الكائنات بأسرها، فجميع الخلق نواصيهم بيده، فلا يتحرك منهم متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والفرق بين العلي والأعلى أن العلي يدل على كثرة الصفات ومتعلقاتها وتنوعها، والأعلى يدل على عظمتها.
أهل السنة يثبتون جميع مدلول كلمة العلي وجميع مدلول كلمة الأعلى، فيقولون في سجودهم سبحان ربي الأعلى من حيث الذات ومن حيث القهر ومن حيث القدرة ومن حيث الكمال من جميع الأوجه، بخلاف أهل البدع فإنهم لا يعطون هذه المعاني المطلقة إلا إيش؟ معاني جزئية، معاني بعضية، وهذا شبيه بتحريف اليهود، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: الكبير العظيم، وهو الذي له الكبرياء نعتا والعظمة وصفا. قال تعالى في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما عذبته. ومعاني الكبرياء والعظمة نوعان، أحدهما يرجع إلى صفاته وأن له جميع معاني العظمة والجلال كالقوة والعزة وكمال القدرة وسعة العلم وكمال المجد وغيرها من أوصاف العظمة والكبرياء. ومن عظمته أن السماوات والأرض جميعها كخردلة في كف الرحمن، كما قال ذلك ابن عباس. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فله تعالى العظمة والكبرياء الوصفان اللذان لا يقادر قدرهما ولا يبلغ العباد كنههما. النوع الثاني أنه لا يستحق أحد التعظيم والتكبير والإجلال والتمجيد غيره، فيستحق على العباد أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم، وذلك ببذل الجهد في معرفته ومحبته والذل له والخوف منه وإعمال اللسان بذكره والثناء عليه وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. ومن تعظيمه أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. ومن تعظيمه وإجلاله أن يخضع لأوامره وما شرعه وحكم به، وأن لا يعترض على شيء من مخلوقاته أو على شيء من شرعه، ومن تعظيمه تعظيم ما عظمه واحترمه من زمان ومكان وأشخاص وأعمال. والعبادة روحها تعظيم الباري وتكبيره، ولهذا شرعت التكبيرات في الصلاة في افتتاحها وتنقلاتها، ليستحضر العبد معنى تعظيمه في هذه العبادة التي هي أجل العبادات. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا.
لو نلاحظ نجد أن أسماء الله جل وعلا تقرن بعضها ببعض، العليم الحكيم، العليم الخبير، الكبير المتعال، القدوس السلام. هنا أورد الشيخ الكبير العظيم، وهنا لا بد لطالب العلم أن يدرك أن هذه الأسماء في حال الإفراد دالة على معاني عظيمة، وفي حال الاقتران دالة على معاني أخرى أعظم وأجل. فمثلا الكبير ومدلوله المعنوي الكبير في ذاته، كبير في أسمائه، كبير في صفاته، الكبير في شأنه. والعظيم أي العظيم في ذاته، العظيم في صفاته وأفعاله وشأنه. وعند الجمع بينهما فالكبير والعظيم إذا جمعت بينهما أعطاك معنى جديدا، ذلك لأن الشيء في مشاهدات العين الباصرة أو مشاهدات العقول القاصرة أو في مشاهدات الخيال قد يكون كبيرا ولا يكون عظيما، أو يكون عظيما ولا يكون كبيرا. أما كون الله جل وعلا كبيرا وعظيما فهذا كمال فوق كمال. ولذلك الملائكة الذين يعبدون الله الليل والنهار إذا كان يوم القيامة يقولون سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. نعم.
قال رحمه الله: الجليل الجميل. أما الجليل فهو الذي له معاني الكبرياء والعظمة كما تقدم التنبيه عليها، وأما الجميل فإنه جميل بذاته، جميل بأسمائه، جميل بصفاته، جميل بأفعاله، فأسماؤه كلها حسنى وهي في غاية الحسن والجمال، فلا يسمى إلا بأحسن الأسماء. وإذا كان الاسم يحتمل المدح وغيره لم يدخل في أسمائه، كما يعلم من استقاء أسمائه الحسنى. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى هل تعلم له سميا.
ولذلك لم يكن المسعر من أسماء الله عز وجل، وحديث إن الله هو المسعر خبر محض، والدهر لم يكن من أسماء الله عز وجل، وحديث إن الله هو الدهر واقع موقع الخبر ليس واقع موقع الاسمية. وذلك لأن من شرط كون الاسم من أسماء الله أن يكون متضمنا معنى الحسن في نفسه بغض النظر عن إضافته. الله جل وعلا الجليل الجميل. إذا أراد العبد أن يعرف جمال الله فلينظر إلى جميل وبديع مخلوقاته ومصنوعاته، فكم جمل الأرض بالنظارة، وكم جمل وجه وعين وعقل. وكم جمل الشريعة بالأوامر العظيمة والنواهي، وكم أرسل رسولا سرجا وهداة للبشرية، وكم وكم. نعم.
قال رحمه الله: وذاته تعالى أكمل الذوات وأجمل من كل شيء، ولا يمكن أن يعبر عن كنه جماله كما لا يمكن التعبير عن كنه جلاله، حتى إن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم الذي لا يوصف، والسرور والأفراح واللذات التي لا يقادر قدرها إذا رأوا ربهم وتمتعوا بجماله، نسوا ما هم فيه من النعيم وتلاشى ما هم فيه من الأفراح، وودوا أن لو تدوم لهم هذه الحال التي هي أعلى نعيم ولذة، واتسوا من جماله جمالا إلى ما هم فيه من الجمال، وكانت قلوبهم دائما في شوق عظيم ونزوع شديد إلى رؤية ربهم، حتى إنهم ليفرحون بيوم المزيد فرحا تكاد تطير له القلوب، مع أن هذه اللذة وإن كانت تبعا لمعرفتهم بربهم ومحبته والشوق إليه، ولكن عند رؤية محبوبهم ومشاهدة جماله وجلاله تتضاعف اللذة وتقوى المعرفة والحب. وكذلك هو الجميل في صفاته، فإنها صفات حمد وثناء ومدح، فهي أوسع الصفات وأعمها وأكثرها تعلقا، خصوصا أوصاف الرحمة والبر والإحسان والجود والكرم، فإنها من آثار جماله، ولذلك كانت أفعاله كلها جميلة، لأنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد عليها ويثنى عليها ويشكر عليها، وبين أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها الحكمة والحمد. فليس في أفعاله عبث ولا سفه ولا ظلم، بل كلها هدى ورحمة وعدل ورشد، إن ربي على صراط مستقيم. فأفعاله كلها في غاية الحسن والجمال، وشرعه كله رحمة ونور وهدى وجمال، وكل جمال في الدنيا وفي دار النعيم فإنه أثر من آثار جماله، وهو تعالى له المثل الأعلى، فمعطي الجمال أحق بالجمال، وكيف يقدر أحد أن يعبر عن جماله، وقد قال أعرف الخلق به: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
مهما أثنى الناس على الله جل وعلا فإنهم لا يبلغون منتهى كماله، وذلك لأن ثناؤهم الله جل وعلا بحسب علمه، وأن لعلمهم أن يدركوا جماله. وقول الشيخ هنا رحمه الله إن أوصاف الرحمة والبر والإحسان والجود والكرم من آثار جماله، وعكس ذلك أوصاف الغضب والانتقام والعدل ونحو ذلك القهار الجبار، فإن ذلك من آثار جلاله، فما من اسم وما من وصف وما من فعل وما من شرع إلا وهو راجع إما إلى الجلال وإما إلى الجمال وإما راجع إليهما معا، وهذا جمال فوق جمال وجلال فوق جلال. نعم.
قال رحمه الله: الحكم العدل، أي هو تعالى الملك الحكم الذي له الحكم في الدنيا والآخرة، في هذه الدار لا يخرج الخلق عن أحكامه القدرية، بل ما حكم به قدرا نفذ من غير مانع ولا منازع، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يخرج المكلفون عن أحكامه الشرعية التي هي أحسن الأحكام والتي هي صلاح الأمور وكمالها، ولا يستقيم لهم دين ورشد إلا ولا يستقيم لهم دين ورشد إلا باتباع هذه الأحكام التي شرعها على ألسنة رسله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، وفي الآخرة لا يحكم على العباد إلا هو، ولا يبقى لأحد قول ولا حكم، حتى الشفاعات كلها منطوية تحت إرادته وإذنه، ولا يشفع عنده أحد إلا إذا حكم بالشفاعة. وهذه الأحكام كلها بالحكمة والعدل، وهذه الأحكام كلها بالحكمة والعدل، فهو الحكم العدل الذي تمت كلماته صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي، فأوامره كلها عدل لأنها منافع ومصالح، فهي عدل ممزوجة بالرحمة، ونواهيه كلها عدل لكونه لا ينهى إلا عن الشرور والأضرار، وهي أيضا مقرونة برحمته وحكمته ومجازاته للعباد بأعمالهم، عدل لا يهضم أحدا من حسناته ولا يزيد في سيئاتهم أو يعذبهم بغير جرم اجترحوه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وحكمه بين العباد كله مربوط بالعدل، فلا يمنع أحدا حقه، ولا يغفل عن الظالمين، ولا يضيع حقوق المظلومين، فعدله تعالى شامل للخليقة كلها حتى الحيوانات غير المكلفة، فإنه يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء من كمال عدله. ومن كمال عدله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، ولئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن كمال عدله أنه أعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقدرة على أفعالهم والإرادة، ومكنهم من جميع ما يريدون ولم يجبرهم على أفعالهم، فعدله وحكمته ورحمته يبطل بها مذهب الجبرية، كما أن كمال قدرته ومشيئته وشمولها لكل شيء حتى أفعال العباد تبطل مذهب القدرية الذين يزعمون أنهم أهل العدل وهم في الحقيقة أهل الظلم. فالحق هو ما ذهب إليه أهل السنة، وهو ما دلت عليه البراهين العقلية والبراهين النقلية، ودلت عليه أسماؤه الحسنى، كما نبهنا عليه أن أفعال العباد واقعة تحت اختيارهم وإرادتهم خيرها وشرها، ومع ذلك فلا خروج لها عن قضائه وقدره.
الحكم والحكيم من أسماء الله جل وعلا، وأما العدل فمن أوصافه تبارك وتعالى، فهو العدل من حيث الوصف، وهو العادل من حيث الوصف، كما نقول من أوصافه أنه ذو الفضل، ولا نسميه بالفضل، نصفه بذي الفضل وذي العدل، ولا نسمه بالفضل والعدل. والعباد دائرون في أمورهم القدرية وفي أمورهم الشرعية بين الفضل والعدل، فنسأل الله أن يعاملنا وإياكم بالفضل. والكفار والمشركون والمنافقون فإن الله يعاملهم بعدل.
قال رحمه الله الفتاح: بالفتاح معنيان، أحدهما يرجع إلى معنى الحكم الذي يفتح بين عباده ويحكم بينهم بشرعه، ويحكم بينهم بإثابة الطائعين وعقوبة العاصين في الدنيا والآخرة، كقوله تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فالآية الأولى فتحه بين العباد يوم القيامة، وهذا في الدنيا بأن ينصر الحق وأهله ويذل الباطل وأهله ويوقع بهم العقوبات. المعنى الثاني فتحه لعباده جميع أبواب الخيرات، قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. الآية: يفتح لعباده منافع الدنيا والدين، فيفتح لمن اختصهم بلطفه وعنايته أقفال القلوب، ويدر عليها من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية ما يصلح أحوالها وتستقيم به على الصراط المستقيم. وأخص من ذلك أنه يفتح لأرباب محبته والإقبال عليه علوم ربانية وأحوال روحانية وأنوارا ساطعة وفهوما وأذواقا صادقة. ويفتح أيضا لعباده أبواب الأرزاق وطرق الأسباب، ويهيئ للمتقين من الأرزاق وأسبابها ما لا يحتسبون، ويعطي المتوكلين فوق ما يطلبون ويؤملون، وييسر لهم الأمور العسيرة، ويفتح لهم الأبواب المغلقة. قال رحمه الله تعالى: الرزاق الذي تكفل بأرزاق المخلوقات كلها، وأوصل إليها أرزاقها ومعائشها، وعلم أحوالها وأماكنها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقد هيأ لعباده في الأرض جميع الأرزاق. قال تعالى: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. والله تعالى هو الرزاق الذي يرزق قلوب خيار المؤمنين من العلوم والمعارف وحقائق الإيمان ما تتغذى به وتنمو وتكمل، ويرزق الحيوانات كلها من أصناف الأغذية ما تتغذى به وتنمو نموها اللائق بها. فينبغي للعبد إذا سأل الله الرزق أن يستحضر الأمرين بأن يرزقه رزقا حلالا واسعا، ويرزق قلبه العلم والإيمان والعرفان. ورزقه لعباده أيضا نوعان: نوع له سبب، كما جعل الله الحراثة والتجارة والصناعة وتنمية المواشي والخدمة ونحوها طرقا يرتزق بها جمهور الناس. قال تعالى: وجعلنا لكم فيها معايش، أي أسبابا ترتزقون بها. ونوع يرزق الله به عبده بغير سبب منه، كأن يقيض الله له رزقا قدريا سماويا محضا، أو على يد غيره من غير أن يكون من المرتزق سعي في ذلك لأجل الافتراض عن السؤال، فإنه من جملة الحق. ولأجل الاحتراز عمن تجب نفقته عليه من زوج أو قريب أو سيد أو مالك، فإن هذه إما من عمل الإنسان يعني من آثار عمله، وإما أن يكون تابعا لغيره. ولكن نريد أنه يوجد بعض المخلوقات لا شيء عندها ولا عمل لها ولا سعي منها، إما عاجزة عجزا كليا أو كسلالة عن طلب معيشتها، والله تعالى قد قدر لها من ألفاظ رزقه ما تستغني به من وجوه لا تحتسبها وطرق لا ترتقبها. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. ومن لطائف رزقه أنه قد يرد على الإنسان العاجز عن إدراك رزقه قوة حال وقوة توكل، ييسر الله له بسببها رزقا عاجلا، وقد يأتيه ذلك بدعوة مستجابة وخصوصا عند الاضطرار، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فكما أن الباري إذا رأى عبده مضطرا إلى كفايته منقطعا تعلقه بغيره أجاب دعوته وفرج كربته، فكذلك المضطر إلى طعام أو شراب متى وصل إلى حالة ييأس فيها من كل أحد ويوقن بالهلاك أتاه من رزق ربه وألطافه ما به يعرف غاية المعرفة أن الله هو المرجو وحده لكشف الشدائد والكروب. فكم من الوقائع الكثيرة في هذا الباب الدالة على لطف الملك الوهاب.
هذه المسألة عظيمة. كلما كان القلب منقطع عن العلائق والخلائق كان الرزق دارا بغير سبب، وكلما تعلق القلب بالعلائق والخلائق كلما كان ترك العبد للسبب أنسب. وإذا أردت اليقين في هذا الباب فقط دائما تذكر الحمد، فإن الحمل ليس له قلب يعلق أو يعرف خلقا به يتعلق، فهو علقة ونطفة ومضغة ويرزق بلا كلفة. ثم إذا خرج يصبح عنده شيئا فشيئا، تظهر العلائق بالخلائق فيوكل إلى العلائق والخلائق. نعم.
قال رحمه الله: ومن ألطاف رزقه أن كثيرا من المرضى يبقون مدة طويلة لا يتناولون طعاما ولا شرابا، والله تعالى يعينهم على تماسك أبدانهم فضلا منه وكرما، ولو بقي الصحيح بعض هذه المدة عن الطعام والشراب لهلك. ومن لطائف رزقه أن الأجنة في بطون الأمهات جعل غذاءها في أرحام الأمهات بالدم الذي يجري في مع عروقها، لأنها لا تحتمل غذاء تأكله وتشربه، ولو فرض ذلك لا ضر به في الرحم وضر بأمه بما يخرج منه من الفضلات. ثم لما وضعت الحوامل أولادها وكان من ضعفه لا يحتمل الأغذية العادية، أجرى له الباري من ثدي أمه لبنا لطيفا خالصا سائغا للشاربين، فيه الغذاء الطعامي والغذاء الشرابي، فلم يزل كذلك حتى قوي على تناول الأطعمة الغليظة. وكذلك لما كان في حال وضعه غير مقتدر على مباشرة ذلك بنفسه، حنن الله الأمهات من الآدميين والحيوانات، وأوقع في قلوبها الرحمة العظيمة والرقة على أولادها، فأعانت أولادها على تناول الأرزاق والأغذية، فتبارك الله اللطيف الخبير. وتنوع الأرزاق وكثرة فنونها لا يحصيها وصف الواصفين، ولا تحيط بها عبارات المعبرين. قال رحمه الله: الواحد الأحد الفرد، أي هو الواحد المتفرد بصفات المجد والجلال، المتوحد بنعوت العظمة والكبرياء والجمال، فهو واحد في ذاته، وواحد في أسمائه لا سمي له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له ولا ظهير ولا عوين، وواحد في ألوهيته فليس له ند في المحبة والتعظيم، ولا له مثيل في التعبد له والتأله وإخلاص، ولا له مثيل في التعبد له والتأله وإخلاص الدين له، وهو الذي عظمت صفاته ونعوته حتى تفرد بكل كمال، وتعذر على جميع الخلق أن يحيطوا بشيء من صفاته أو يدركوا شيئا من نعوته، فضلا عن أن يماثله أحد في شيء منها. فأحديته تعالى تدل على ثلاثة أمور عظيمة: نفي المثل والند والكفء من جميع الوجوه، وإثبات جميع صفات الكمال بحيث لا يفوته منها صفة ولا نعت دال على الجلال والجمال، وأن له من كل صفة من تلك الصفات أعظمها وغايتها ومنتهاها، وأن إلى ربك المنتهى.
ذكر بعض العلماء أن الواحد وصف ذاتي، والأحد وصف لصفات الله جل وعلا، فالواحد من أسمائه دال على أنه لا ثاني ولا ثالث له، فهو ينفي الشرك العددية. والأحد من أسمائه دال على نفي المماثلة الوصفية، فسبحانه ما أعظم شأنه. نعم.
قال رحمه الله: الصمد، أي السيد العظيم الذي قد كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعزته وعظمته وجميع صفاته، فهو واسع الصفات عظيمها الذي صمدت إليه جميع المخلوقات وقصدته كل الكائنات بأسرها في جميع شؤونها، فليس لها رب سواه ولا مقصود غيره تقصده وتلجأ إليه في إصلاح أمورها الدينية وفي إصلاح أمورها الدنيوية، تقصده عند النوائب والمزعجات وتضرع إليه إذا عرفت الشدات والكروبات، وتستغيث به إذا مستها المصاعب والمشقات لأنها تعلم أن عنده حاجاتها ولديه تفريج كرباتها لكمال علمه وسعة رحمته ورأفته وحنانه وعظيم قدرته وعزته وسلطانه. قال رحمه الله الغني المغني، قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وأنه هو أغنى وأقنى، فهو تعالى الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات لكماله وكمال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه، ولا يمكن إلا أن يكون غنيا لأن غناه من لوازم ذاته، فكما لا يكون إلا خالقا رازقا رحيما محسنا فلا يكون إلا غنيا عن جميع الخلق لا يحتاج إليهم بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن يكونوا كلهم إلا مفتقرين إليه من كل وجه، لا يستغنون عن إحسانه وكرمه وتدبيره وتربيته العامة والخاصة طرفة عين. ومن كمال غناه أن خزائن السماوات والأرض بيده، وأن جوده على خلقه متواصل آناء الليل والنهار، وأن يديه سحاء في كل وقت. ومن كمال غناه أنه يدعو عباده إلى سؤاله كل وقت ويعدهم عند ذلك بالإجابة ويأمرهم بعبادته ويعدهم القبول والإتابة، وقد آتاهم من كل ما سألوه وأعطاهم كل ما أرادوه وتمنوه. ومن كمال غناه أنه لو اجتمع أهل السماوات والأرض وأول الخلق وآخرهم في صعيد واحد فسألوه كل ما تعلقت به مطالبهم فأعطاهم سؤلهم، لم ينقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. ومن كمال غناه العظيم الذي لا يقادر قدره ولا يمكن وصفه ما يبسطه على أهل دار كرامته من اللذات المتتابعات والكرامات المتنوعات والنعم المتفننات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهو الغني بذاته المغني جميع مخلوقاته، أغنى عباده بما بسط لهم من الأرزاق وما تابع عليهم من النعم التي لا تعد ولا تحصى، وبما يسره من الأسباب الموصلة إلى الغنى، وأخص من ذلك أنه أغنى خواص عباده بما أفاضه على قلوبهم من المعارف والعلوم الربانية والحقائق الإيمانية حتى تعلقت قلوبهم به ولم يلتفتوا إلى أحد سواه، وهذا هو الغنى العالي كما قال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى القلب، فمتى غني القلب بالله وما فيه من المعارف وحقائق الإيمان وغني برزقه وقنع به وفرح بما أعطاه الله صار العبد الذي وصل إلى هذه الحال لا يغبط الملوك وأهل الرئاسات، لأنه حصل له الغنى الذي لا يبغي به بدلا والذي به يطمئن القلب وتسر به الروح وتفرح به النفس. فنسأل الله أن يغني قلوبنا بالهدى والنور والمعرفة والقناعة وأن يمدنا من واسع فضله وحلاله.
الغني من أسماء الله جل وعلا وهو الغني الحميد، والجمع بين الغنى والحمد كمال فوق كمال، وإذا أراد الإنسان أن يتأمل غناه ينظر إلى أي صانع آخر سواه، فما من صانع يصنع شيئا إلا وينقص من عنده شيء، فمثلا صانع السيارات إذا صنع سيارة ينقص حديث، ينقص الجلد الذي عنده، ينقص وينقص وينقص التوائم وينقص، ثم يحتاج إلى الإمداد. ثم الله جل وعلا تأمل مذ خلق السماوات والأرض لم ينقص ذلك مما عنده شيء، ذلك لأنه غني يقول لشيء كن فيكون. وأما المغني فهذه من صفاته ليست من أسماء الله جل وعلا. وقول الشيخ وما تابع عليه من النعم التي لا تعد ولا تحصى، لو قال وما تابع عليه من النعم التي وإن عدت لا تحصى كان ألصق لمعنى الآية، فإن نعم الله وإن عدت لا تحصى. قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم.
قال رحمه الله ذو الجلال والإكرام وردت في القرآن مقرونة في عدة مواضع، وقال صلى الله عليه وسلم ألظوا بهذا الجلال والإكرام، وهذا للوصفان العظيمان للرب يدلان على كمال العظمة والكبرياء والمجد والهيبة، وعلى أبعة الأوصاف وكثرة الهبات والعطايا، وعلى الجلال والجمال، ويقتضيان من العباد أن يكون الله هو المعظم المحبوب الممجد المحمود المخضوع له المشكور، وأن تبتلئ القلوب من هيبته وتعظيمه وإجلاله ومحبته والشوق إليه. قال رحمه الله بديع السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما بأحسن خلقة ونظام، وأبدع هيئة وصفة، قد تمت فيهما أوصاف الحسن ونهاية الحكمة، وأودع فيهما من لطائف صنعته وعجائب قدرته وأسرار خلقته ما يشهد لمبدعها بكمال الحكمة وسعة الحمد وواسع العلم ولطيف اللطف ودقيق الخبرة.
ذو الجلال والإكرام، سبق لنا بالأمس أن الجلال والإكرام من أوصاف الله جل وعلا، فذو بمعنى الموصوف أو صاحب أو المستحق، وكذلك بديع السماوات والأرض، هذا من أوصاف الله وليس من أسماء الله البديع، وإنما البديع وصف له سبحانه وتعالى، فهو بديع السماوات والأرض بمعنى مبدع، أي مظهرهما على غير مثال سابق. نعم.
قال رحمه الله الرب ورب العالمين، الذي ربى جميع المخلوقات بنعمه وأوجدها وأعدها لكل كمال يليق بها وأمدها بما تحتاج إليه، أعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثم هدى كل مخلوق لما خلق له، وأغدق على عباده النعم، ونماهم وغذاهم ورباهم بأكمل تربية، وتربيته وربوبيته تعالى نوعان، ربوبية عامة لكل مخلوق بر وفاجر، وهو عموم الخلق والرزق والتدبير والإنعام بكل نعمة، فليس له شريك في شيء من ذلك، وتربية خاصة لأوليائه، رباهم فوفقهم للإيمان به والقيام بعبوديته، وغذاهم بمعرفته ونمى ذلك بالإنابة إليه، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، ويسرهم لليسرى وجنبهم العسرى، ويسرهم لكل خير وحفظهم من كل شر. ولهذا كانت أدعية الأنبياء وأولي الألباب والأصفياء الواردة في القرآن باسم الرب استحضارا لهذا الطلب وطلبا منهم لهذه التربية الخاصة، فتجد مطالبهم كلها من هذا النوع، واستحضار هذا المعنى عند السؤال نافع جدا.
لا شك أن الأنبياء والأولياء والأصفياء ينادون الله باسم الرب، وذلك لسببين: الأول ما ذكره الشيخ، وهو استحضارا لهذا المطلب، أي أنهم يقولون أنت ربنا فنريد منك الربوبية الخاصة لنا. والمعنى الثاني في كونهم يقولون ربنا ربنا، وقلما نجد أحدهم يقول يا الله، ذلك لأن قول العبد يا ربي أو يا ربنا هو في نفسه متضمن التوسل بالربوبية العامة. وهذا التوسل صادق سواء كان صادرا من بر أو من فاجر، بخلاف ما لو قال يا الله فإنه لا يصدق هذا التوسل إلا من بر، وقد يكون كاذبا إن وقع من فاسق أو فاجر أو مقصر، فتنبه لهذا. نعم.
قال رحمه الله: ومن أسمائه تعالى المعز المذل الخافض الرافع المعطي المانع المحيي المميت القابض الباسط، وهي من الأسماء المزدوجة المتقابلة التي لا يطلق كل واحد منها إلا مع الآخر، لأن الكمال المطلق باجتماعها. ووردت هذه في القرآن على وجه الإخبار عنه بها بالفعل، لأنها من معاني الربوبية ومن معاني الملك، فيغني عنها اسم الرب والملك، فإن هذه المعاني العظيمة من معاني الملك، فإن الملك من صفاته أنه يعز ويذل ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع بحسب علمه وحكمته ورحمته، كما أنه يحيي ويميت ويداول الأيام بين الخليقة.
الرب من أسماء الله عز وجل، وأما الأسماء المضافة هل هي من أسماء الله أو أنها أخبار متضمنة للأوصاف، مثل رب العالمين، أرحم الراحمين، خير الرازقين. انتبه لهذه الأسماء المضافة. نحن اتفقنا قبل مع الشيخ رحمه الله أن من شرط الإسمية كون الإسم دالا على معنى الحسن في نفسه بغض النظر عن الإضافة، فبهذا يتبين أن ما أضيف لا يكون اسما لله عز وجل، إنما يكون إذن وصفا. فتقول أرحم الراحمين من أوصاف الله، أكرم الأكرمين من أوصاف الله، خير الفاتحين من أوصاف الله، أحسن الخالقين. ومن لم ينتبه لهذه الدقيقة ربما خلط، كما وقع للشيخ ولغيره، ونبه على هذا بعض العلماء رحمهم الله من مشايخنا. وأما المعز المذل والخافض الرافع المعطي المانع المحيي المميت القابض الباسط، فهذه وردت في الحديث الذي ذكرته آنفا عند الترمذي بسند ضعيف، لكن هذه ليست من أسماء الله عز وجل، لأنها لم ترد في القرآن إلا على صيغة الفعلية، مثل قوله تعز من تشاء وتذل من تشاء، والله يقبض ويبسط يحيي ويميت ونحو ذلك، فهذه أوصاف من أوصاف الله تبارك وتعالى. هذا وجه. والوجه الآخر أن هذه الأسماء في نفسها لا تتضمن معنى الحسن عند انفرادها، فالمذل مثلا لا يتضمن معنى الحسن في نفسه حتى يكون اسما من أسماء الله عز وجل. فالقول بأن الأسماء المزدوجة أي التي تأتي معا بدون واو، هذا معنى المزدوج، القابض الباسط، الخافض الرافع، النافع الضار، المانع المعطي ونحو ذلك، الصحيح أن هذه الأسماء المزدوجة المتقابلة ليست من أسماء الله عز وجل، لأن قد اتفقنا أن شرط الإسمية أن يكون الإسم متضمنا لمعنى الحسن بغض النظر عن الإضافة أو المقابلة أو غير ذلك من المعاني، لكن هذه من أوصاف الله جل وعلا، فهو يعز ويذل ويخفض ويرفع. أما العزيز فمن أسماء الله، وهذا جاء في القرآن. الحي من أسماء الله، هذا لا شك فيه. نعم.
قال رحمه الله: الودود أي المتودد إلى خلقه بنعوته الجميلة وآلائه الواسعة وألطافه الخفية ونعمه الخفية والجلية، فهو الودود بمعنى الواد وبمعنى المودود، يحب أولياءه وأصفياءه ويحبونه، فهو الذي أحبهم وجعل في قلوبهم المحبة، فلما أحبوه أحبهم حبا آخر جزاء لهم على حبهم.
الودود فعول كثير الود، صيغة مبالغة، بمعنى الواد، بمعنى الواد اسم فاعل، بمعنى الوادد أي المحب، وبمعنى المودود أي بمعنى المحبوب. فهو الوادد يحب عباده ويوده، وهو المودود أي المحبوب من عباده وأوليائه. نعم.
قال رحمه الله: فالفضل كله راجع إليه، فهو الذي وضع كل سبب يتوددهم به ويجلب ويجذب قلوبهم إلى وده، تودد إليهم بذكر ما له من النعوت الواسعة العظيمة الجميلة الجاذبة للقلوب السليمة والأفئدة المستقيمة. فإن القلوب والأرواح الصحيحة مجبولة على محبة الكمال، والله تعالى له الكمال التام المطلق، فكل وصف من صفاته له خاصية في العبودية، وانجذاب القلوب إلى مولاها ثم تودد لهم بآلائه ونعمه العظيمة التي بها أوجدهم وبها أبقاهم وأحياهم وبها أصلحهم وبها أتم لهم الأمور وبها كمل لهم الضروريات والحاجيات والكماليات وبها هداهم للإيمان والإسلام وبها هداهم لحقائق الإحسان وبها يسر لهم الأمور وبها فرج عنهم الكربات وأزال المشقات وبها شرع لهم الشرائع ويسرها ونفى عنهم الحرج وبها بين لهم الصراط المستقيم وأعماله وأقواله وبها يسر لهم سلوكه وأعانهم على ذلك شرعا وقدرا وبها دفع عنهم المكاره والمضار كما جلب لهم المنافع والمسار وبها لطف بهم ألطافا شاهدوا بعضها وما خفي عليهم منها أعظم. فجميع ما فيه الخليقة من محبوبات القلوب والأرواح والأبدان الداخلية والخارجية الظاهرة والباطنة فإنها من كرمه وجوده يتودد بها إليهم. فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها، فأي إحسان أعظم من هذا الإحسان الذي يتعذر إحصاء أجناسه فضلا عن أنواعه فضلا عن أفراده. وكل نعمة منه تطلب من العباد أن تمتلئ قلوبهم من مودته وحمده وشكره والثناء عليه. ومن تودده أن العبد يشرد عنه فيتجرأ على المحرمات ويقصر في الواجبات. الله يستره ويحلم عنه ويمده بالنعم ولا يقطع عنه منها شيئا، ثم يقيد له من الأسباب والتذكيرات والمواعظ والإرشادات ما يجلبه إليه فيتوب إليه وينيب، فيغفر له تلك الجرائم ويمحو عنه ما أسلفه من الذنوب العظائم ويعيد عليه وده وحبه. ولعل هذا والله أعلم سر اقتران الودود بالغفور في قوله وهو الغفور الودود.
ومن كما لو تأملنا القرآن الكريم نجد أنه لم يسم الله نفسه بالحبيب ولا بالمحب ولا بالمحبوب، وإنما سمى نفسه بالودود، وذلك لأنه متضمن سرا عظيما لفت إليه نظر الشيخ، وهو كونه يحب ويوصل بلطف وخفاء محبوباته إلى من يودهم، فهذا المعنى غير موجود في المحب. وذلك الناس يقولون فلان حبيب، قلما يقولون ودود، ويقولون فلان يحب فلانا، وقلما يقولون يود فلان. نعم.
قال رحمه الله: ومن كمال مودته للتائبين أنه يفرح بتوبتهم أعظم فرح يقدر، وأنه أرحم بهم من والديهم وأولادهم والناس أجمعين، وأن من أحبه من أوليائه كان معه وسدده في حركاته وسكناته وجعله مجاب الدعوة وجيها عنده، كما في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. وآثار حبه لأوليائه وأصفيائه عليهم لا تخطر ببال ولا تحصيها الأقلام. وأما مودة أوليائه له فهي روحهم وروحهم وحياتهم وسرورهم، وبها فلاحهم وسعادتهم، بها قاموا بعبوديته، وبها حمدوه وشكروه، وبها لهجت ألسنتهم بذكره، وسعت جوارحهم لخدمته، وبها قاموا بما عليهم من الحقوق المتنوعة، وبها كفوا قلوبهم عن التعلق بغيره وخوفه ورجائه، وجوارحهم عن مخالفته، وبها صارت جميع محابهم الدينية والطبيعية تبعا لهذه المحبة. أما الدينية فإنهم أما أحبوا ربهم أحبوا أنبياءه ورسله وأولياءه، وأحبوا كل عمل يقرب إليه، وأحبوا ما أحبه من زمان ومكان وعمل وعامل. وأما المحبة الطبيعية فإنهم تناولوا شهواتهم التي جبلت النفوس على محبتها من مأكل ومشرب وملبس وراحة على وجه الاستعانة بها على ما يحبه مولاهم. وأيضا فكما قصدوا بها وهذه الغاية الجليلة فإنهم تناولوها بحكم امتثال الأوامر المطلقة في مثل قوله كلوا واشربوا ونحوها من الأوامر والترغيبات المتعلقة بالمباحات والراحات، فصار السبب الحامل لها امتثال الأمر، والغاية التي قصدت لها الاستعانة بها على محبوبات الرب، فصارت عاداتهم عبادات، وصارت أوقاتهم كلها مشغولة بالتقرب إلى محبوبهم. وكل هذه الآثار الجميلة الجليلة من آثار المحبة التي تفضل بها عليهم محبوبهم، وتقوى هذه الأمور بحسب ما في القلب من الحب الذي هو روح الإيمان وحقيقة التوحيد وعين التعبد وأساس التقرب. فكما أن الله ليس له مثيل في ذاته وأوصافه، فمحبته في قلوب أوليائه ليس لها مثيل ولا نظير في أسبابها وغاياتها، ولا في قدرها وآثارها، ولا في لذتها وسرورها، وفي بقائها ودوامها، ولا في سلامتها من المنكدات والمكدرات من كل وجه.
متى ما وجدت في قلبك أن الله ليس له مثيل في ذاته وأوصافه، محبته في قلبك ليس لها مثيل ولا نظير لا في أسبابها ولا في غاياتها ولا في قدرها وآثارها ولا في لذتها وسرورها ولا في بقائها ودوامها، فأنت أدركت حقيقة التوحيد. وهنا نستطيع أن نقول أنك أخلصت توحيدك من الشوائب، وبقدر ما تكون هذه الأمور مشوبة في القلب فإن التوحيد مشوبا. فينبغي على العبد أن يبذل وسعه في تخليص توحيده. نعم.
قال رحمه الله: الحليم الصبور الشاكر الشكور. في الحديث الصحيح: لا أحد أصبر من الله، يجعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. فصبره تعالى على معاصي العاصين ومحاربة المحاربين صبر عن قوة واقتدار، وهو الصبر الكامل. فإن العباد يتبغضون إليه بالمعاصي وهم مضطرون إليه، وهو يتحبب إليهم بالنعم مع كمال غناه. وهو تعالى يحلم عن زلاتهم ويسترهم مع كثرة هفواتهم، ويتمادون في الطغيان، والله تعالى لا يزيده ذلك إلا حلما وكرما. ومن حلمه تعالى أن العبد يسرف على نفسه، الله تعالى قد أرخى عليه حلمه، فإذا تاب العبد وأناب فكأنه ما جرى منه جرم. ومع كمال حلمه وصبره فهو تعالى الشكور لعباده الذي يغفر الكثير من الزلل ويقبل القليل من العمل. وإذا أخلص العبد عمله ضاعفه بغير حساب، وجعل القليل كثيرا والصغير كبيرا، فيتحمل عبده من أجله بعض المشاق، فيشكر الله له ويقوم بعونه ويكون معه، وتنقلب تلك المشاق والمصاعب سهولات، وتلك المتاعب راحات.
لو تأمل الإنسان هذا الاسم الشكور، سبحان الله، يخلق ويرزق ويحتم ويصبر على عبده ثم هو يشكر، ما أعظم ما أكرمه سبحانه وتعالى. الشاكر اسم فاعل، والشكور فعول صيغة مبالغة. فالأول الشاكر والشكور، الشكور في مقابلة أفعال عباده، والشاكر في نفسه. نعم.
قال رحمه الله: الرقيب أي المطلع على ما في القلوب وما حوته العوالم من الأسرار والغيوب، المراقب لأعمال عباده على الدوام، الذي أحصى كل شيء وأحاط بكل شيء ولا يخفى عليه شيء وإن دق، الذي يعلم ما أسرته السرائر من النيات الطيبة والإرادات الفاسدة. ومن تعبد الله باسمه الرقيب أورثه ذلك المقام المستولي على جميع المقامات، وهو مقام المراقبة لله في حركاته وسكناته، لأن من علم أنه رقيب على حركات قلبه وحركات جوارحه وألفاظه السرية والجهرية واستدام هذا العلم، فإنه لا بد أن يصبر له هذا المقام الجليل. وهذا سر عظيم من أسرار المعرفة بالله. انظروا إلى ثمراته وفوائده العظيمة وإصلاحه للشؤون الباطنة والظاهرة. القريب المجيب أي هو تعالى القريب لكل أحد، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. وقربه تعالى نوعان: قرب عام بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته، فهو أقرب إلى كل أحد من نفسه. وقرب خاص من عابديه وداعيه ومحبيه، قرب لا يدرك له حقيقة، وإنما تعلم آثاره من لطفه بعبده وعنايته به وتوفيقه وتسديده وحضور القلب عنده في تلك الحال التي حصل فيها القرب. ومن آثاره الإجابة للداعين والإثابة للعابدين، وما أحسن اقتران القريب بالمجيب. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهو المجيب إجابة عامة للداعين مهما كانوا وأين كانوا وعلى أي حال كانوا، كما وعدهم بهذا الوعد المطلق. وهو المجيب إجابة خاصة للمستجيبين له المنقادين لشرعه، ولهذا عقب ذلك بقوله: فليستجيبوا لي، أي فإذا استجابوا لي أجبتهم. وتقدم الحديث الذي فيه حالة المحب المستجيب لربه بفعل النوافل بعد الفرائض، وأن الله يقول: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهو المجيب أيضا إجابة خاصة للمضطرين، كما قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وكذلك: من انقطع رجاؤه من المخلوقين وقوي طمعه وتعلقه بالله رب العالمين، فما أسرع الإجابة لهذا. وكلما قويت حاجة العبد وقوي طمعه بربه حصل له من الإجابة بحسب ذلك. قال رحمه الله: الحسيب الكافي الحفيظ، أي هو الكافي عباده كل ما إليه يحتاجون، الدافع عنهم كل ما يكرهون، فكفايته عامة وخاصة. أما العامة فقد كفى تعالى جميع المخلوقات، وقام بإيجادها وإرزاقها وإمدادها وإعدادها لكل ما خلقت له، وهيأ للعباد من جميع الأسباب ما يغنيهم ويقنيهم ويطعمهم ويسقيهم. وأما كفايته وحسبه الخاص فهو كفايته للمتوكلين، وقيامه بإصلاح أحوال عباده المتقين. قال تعالى: وأما كفايته وحسبه الخاص فهو كفايته للمتوكلين، وقيامه بإصلاح أحوال عباده المتقين. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه كل أموره الدينية والدنيوية. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده، أي من قام بعبوديته الظاهرة والباطنة كفاه الله ما أهمه، وقام تعالى بمصالحه ويسر له أموره. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من جميع المكاره والمضايق، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإذا توكل العبد على ربه حق التوكل بأن اعتمد بقلبه على ربه اعتمادا قويا كاملا في تحقيق مصالحه ودفع مضاره، وقوي ثقته وحسن ظنه بربه حصلت له الكفاية التامة، وأتم الله له أحواله وسدده في أقواله وأفعاله وكفاه همه وجلى غمه.
الحسيب والحفيظ من أسماء الله، أما الكافي فمن أوصاف الله جل وعلا. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الكافي ليس من أسماء الله. نعم.
ومن معاني الحسيب أنه الحفيظ على عباده كلما عملوه أحصاه الله ونسوه وعلم تعالى ذلك، وميز الله صالح العمل من فاسده وحسنه من قبيحه، وعلم ما يستحق من الجزاء ومقداره من الثواب والعقاب، فهو في هذا المعنى بمعنى الحفيظ. وللحفيظ أيضا معنى آخر يقارب معنى الكافي الحسيب، وهو الذي تكفل بحفظ مخلوقاته وإبقائها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا.
الحسيب له معنيان، الأول الحسيب من الحسب وهو الكفاية، وهذا هو المتبادر عند الإطلاق، الحسيب فعيل من الحسب وهو الكفاية. والثاني حسيب فعيل بمعنى اسم الفاعل أي محاسب، يحاسبهم ويحصي عليهم أعمالهم، فهو قريب من اسم الحفيظ. نعم.
فهذا حفظ عام، وأما الحفظ الخاص فقد قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. فمن حفظ أوامر الله بالامتثال ونواهيه بالاجتناب، وحفظ فرجه ولسانه وجميع أعضائه، وحفظ حدود الله فلم يتعدها، حفظه الله في دينه من الشبهات القادحة في اليقين، وحفظه من الشهوات والإرادات المناقضة لما يحبه الله ويرضاه، وحفظ عليه إيمانه، وما كان الله ليضيع إيمانكم، وحفظ الله عليه دنياه، وحفظه في أولاده وأهله ومن يتصل به. وكذلك ينقله الله من حالة أعلى من ذلك، وهي أنه من حفظ الله وجده أمامه وتجاهه يسدده ويوفقه، وتحصل له معية الله الخالصة التي لا تحصل إلا لخواص الخلق، الأول الآخر الظاهر الباطن. وتفسرها صلى الله عليه وسلم بتفسير جامع واضح، حيث قال في دعاء الاستفتاح: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فبين معنى كل اسم ونفى ما يناقضه، وهذا أعلى درجات البيان. وهنا نكتفي بهذا التفسير والبيان الذي لا يحتاج إلى غيره.
لو تأملنا الحديث نجد أن الأول والآخر اسمان متعلقان بالزمان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وهو أكمل من اسم الأزلي الذي يقوله المتكلم وإن كان معناه صحيح. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وهذا أكمل من الاسم الذي يقوله المتكلمون وهو الأبد، فهذا أكمل. وأما الظاهر والباطن فهما يشملان معنيين، الأول العلم والثاني الذات. وأنت الظاهر أي البين الواضح، فكل شيء علم عليك فليس شيء فوقك، هذا من حيث العلم. وأنت الباطن أي الخفي فليس دونك شيء، أي لا يوجد شيء أخفى منك. فمن جهة هو أظهر شيء، ومن جهة هو أبطل شيء، هذا من حيث العلم. وأما من حيث الذات أنت الظاهر فليس فوقك شيء، فهو فوق المخلوقات. وأنت الباطن فليس دونك شيء، فذاته خفية لا يعلمه أحد. نعم.
قال رحمه الله: الواسع أي واسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه واسع العظمة والسلطان والملك، فجميع العوالم العلوية والسفلية الظاهرة والباطنة كلها لله. قال تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وواسع العلم والحكمة وعام القدرة ونافذ المشيئة وواسع الفضل والإحسان والرحمة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ومن لطائف التعبد لله باسمه الواسع أن العبد متى علم أن الله واسع الفضل والعطاء وأن فضله غير محدود بطريق معين بل ولا بطرق معينة، بل أسباب فضله وأبواب إحسانه لا نهاية لها، أنه لا يعلق قلبه بالأسباب بل يعلقه أنه لا يعلق قلبه بالأسباب بل يعلقه بمسببها، ولا يتشوش إذا انسد عنه باب منها، فإنه يعلم أن الله واسع عليم، وأن طرق فضله لا تعد ولا تحصى، وأنه إذا انغلق منها شيء انفتح غيره مما قد يكون خيرا وأحسن للعبد عاقبه. قال تعالى مشيرا إلى هذه الحالة التي كثير من الناس لا يوفقون لها: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. لما كانت هذه الحال وهي حال الفراق يغلب على كثير من الزوجات الحزن، ويكون أكبر داع لهذا الحزن ما تتوهمه من انقطاع رزقها من هذه الجهة التي تجري عليها، فوعد الله الجميع وبشرهم بفتح أبواب الخير لهم وأنه سيعطيهم من واسع فضله. وكم من عبد بهذه المثابة له سبب وجهة من الجهات التي يجري عليه الرزق، فانغلقت ففتح الله له بابا أو أبوابا من الرزق والخير، وبهذا يعرف الله ويعلم أن الأمور كلها منه، وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ومن سعته وفضله مضاعفة الأعمال والطاعات الواحدة بعشر إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة بغير عد ولا حساب. ومن سعته ما احتوت عليه دار النعيم من الخيرات والمسرات والأفراح واللذات المتتابعات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فخير الدنيا والآخرة وألطافهما من فضله وسعته، وجميع الأسباب والطرق المفضية إلى الراحات والخيرات كلها من فضله وسعته. النور الهادي الرشيد. النور من أوصافه تعالى على نوعين: نور حسي، وهو ما اتصف به من النور العظيم الذي لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ونور جلاله ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا النور لا يمكن التعبير عنه إلا بمثل هذه العبارة النبوية المؤدية للمعنى العظيم، وأنه لا تطيق المخلوقات كلها الثبوت لنور وجهه ولو تبدى لها، ولولا أن أهل دار القرار يعطيهم الرب حياة كاملة ويعينهم على ذلك لما تمكنوا من رؤية الرب العظيم. وجميع الأنوار في السماوات العلوية كلها من نوره، بل نور جنات النعيم التي عرضها السماوات والأرض وسعتها لا يعلمها إلا الله من نوره، فنور العرش والكرسي والجنات من نوره فضلا عن نور الشمس والقمر والكواكب. والنوع الثاني نوره المعنوي، وهو النور الذي نور قلوب أنبيائه وأصفيائه وأوليائه وملائكته من أنوار معرفته وأنوار محبته، فإن لمعرفته في قلوب أوليائه المؤمنين أنوارا بحسب ما عرفوه من نعوت جلاله وما اعتقدوه من صفات جماله، فكل وصف من أوصافه له تأثير في قلوبهم، فإن معرفة المولى أعظم المعارف كلها، والعلم به أجل العلوم، والعلم النافع كله أنوار في القلوب، فكيف بهذا العلم الذي هو أفضل العلوم وأجلها وأصلها وأساسها؟ فكيف إذا انضم إلى هذا نور محبته والإنابة إليه، فهنالك تمتلئ أقطار القلب وجهاته من الأنوار المتنوعة وفنون اللذات المتشابهة في الحسن والنعيم، فمعاني العظمة والكبرياء أحسن الله لكم. فمعاني العظمة والكبرياء والجلال والمجد تملأ قلوبهم من أنوار الهيبة والتعظيم والإجلال والتكبير، ومعاني الجمال والبر والإكرام تملأها من أنوار المحبة والود والشوق، ومعاني الرحمة والرأفة والجود واللطف تملأ قلوبهم من أنوار الحب النامي على الإحسان، من أنوار الشكر والحمد بأنواعه والثناء، ومعاني الألوهية تملأها من أنوار التعبد وضياء التقرب وثناء التحبب وإصرار التودد وحرية التعلق التام بالله رغبة ورهبة وطلبا وإنابة وانصراف القلب عن تعلقه بالأغيار كلها، ومعاني العلم والإحاطة والشهادة والقرب الخاص تملأ قلوبهم من أنوار مراقبته وتوصلهم إلى مقام الإحسان الذي هو أعلى المقامات كلها، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فكل معنى ونعت من نعوت الرب يكفي في امتلاء القلب من نوره، فكيف إذا تنوعت وتواردت على القلوب الطاهرة الزكية الزكية. وهنا يصدق على هذه القلوب القدسية انطباق هذا المثل عليها، وهو قوله: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، للمصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. الآية. وهذا النور المطلوب هو نور الإيمان بالله وبصفاته وآياته، مثله في قلوب المؤمنين مثل هذا النور الذي جمع جميع الأوصاف التي فيها زيادة النور، وهو أعظم مثل يعرفه العباد.
أعظم مثل في القرآن مضروب متعلق بالله عز وجل والمؤمنين هو المثل النوراني في آية النور: الله نور السماوات والأرض. وهذا النور كما تعلمون مصدر، فالمصدر إذا أضيف يطلق ويراد به الفعل. نور السماوات أي نور السماوات، ويطلق ويراد به مصدريته أي نور في السماوات والأرض بشرعه دلالته، ويطلق ويراد به اسم الفاعل منور السماوات والأرض، ويطلق ويراد به اسم المفعول المصدر منور السماوات. الله أكبر. نعم.
قال رحمه الله: وهذا النور المضروب هو نور الإيمان بالله وبصفاته وآياته، مثله في قلوب وهذا النور المضروب هو نور الإيمان بالله وبصفاته وآياته، مثله في قلوب المؤمنين مثل هذا النور الذي جمع جميع الأوصاف التي فيها زيادة النور، وهو أعظم مثل يعرفه العباد. وقد دعا صلى الله عليه وسلم لحصول هذا النور فقال: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم اجعلني نورا. ومتى امتلأ القلب من هذا النور فاض على الوجه فاستنار الوجه وانقادت الجوارح بالطاعة راغبة. وهذا النور الذي يكون في القلب هو الذي يمنع العبد من ارتكاب الفواحش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فأخبر أن وقوع هذه الكبائر لا يكون ولا يقع مع وجود الإيمان ونوره. والهادي الرشيد من أسمائه الحسنى هما بمعنى النور بهذا المعنى. فالله يهدي ويرشد عباده إلى مصالح دينهم ودنياهم، ويعلمهم ما لا يعلمون، ويهديهم هداية التوفيق والتسديد، ويلهمهم التقوى، ويجعل قلوبهم منيبة إليه منقادة لأمره.
طبعا بالنسبة للنور والهادي والرشيد من الأسماء المختلفة فيها، هل هي من أسماء الله عز وجل أو لا؟ والذي أراه الله أعلم أن النور والرشيد من أوصافه تبارك وتعالى، وأما الهادي فمن أسمائه تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فالله خلق المخلوقات فهداها الهداية العامة لمصالحها وجعلها مهيئة لما خلقت له وهدى هداية البيان فأنزل الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع والأحكام والحلال والحرام وبين أصول الدين وفروعه وعلوم الظاهر والباطن وعلوم الأولين والآخرين وهدى وبين الصراط المستقيم الموصل إلى رضوانه وثوابه ووضح الطرق الأخرى ليحذرها العباد وهدى عباده المؤمنين هداية التوفيق للإيمان والطاعة وهداهم إلى منازلهم في الجنة كما هداهم في الدنيا إلى سلوك أسبابها وطرقها. ولهذا يقول أهل الجنة حين تتم عليهم نعمة الهداية: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. والهداية المطلقة التامة هي الهداية التي يسألها المؤمنون ربهم في قوله: اهدنا الصراط المستقيم، أي اهدنا إليه واهدنا فيه، وفي قول الداعي: اللهم اهدنا في من هديت. وللرشيد معنى آخر بمعنى الحكيم، فهو الرشيد في أقواله وأفعاله، وهو على صراط مستقيم فيما يشرعه لعباده من الشرائع التي هي رشد وحكمة، وفيما يخلقه من المخلوقات ويقدره في الكائنات. الجميع رشد وحكمة، لا عبث فيها ولا شيء مخالف للحكمة. الولي ولايته تعالى وتوليه لعباده نوعان: ولاية عامة وهو تصريفه وتدبيره لجميع الكائنات وتقديره على العباد ما يريده من خير وشر ونفع وضر وإثبات معاني الملك كلها لله تعالى. والنوع الثاني في الولاية والتولي الخاص، وهذا أكثر ما يرد في الكتاب والسنة كقوله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وهذا التولي الخاص يقتضي عنايته ولطفه بعباده المؤمنين، وأن الله يربيهم تربية خاصة يصلحون بها للقرب منه ومجاورته في جنات النعيم، فيوفقهم للإيمان به وبرسله، ثم يغذي هذا الإيمان في قلوبهم وينميه وييسرهم اليسرى ويجنبهم العسرى، ويغفر لهم في الآخرة والأولى، ويتولاهم برعايته وحفظه وكلاءته، فيحفظهم من الوقوع في المعاصي، فإن وقعوا فيها بما سولت لهم أنفسهم الأمارة بالسوء، وفقهم للتوبة النصوح، فإذا تولوا ربهم تولاهم ولاية أخص من ذلك، وجعلهم من خواص خلقه بما يهيئ لهم من الأسباب الموصلة لهم إلى كل خير. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأخبر في هذه الآية عن الأسباب التي نالوا بها ولاية الله، وهي الإيمان والتقوى والفوائد والثمرات العظيمة التي يجنونها من هذه الولاية، وهي الأمن التام وزوال غده من الخوف والحزن، والبشارة الكاملة في الدنيا بما يبين لهم ويبشرهم به من اللطف والعناية، والتوفيق للخيرات والحفظ من المخالفات، وبالثناء الحسن بين العباد وبالرؤية الصالحة التي يراها المؤمن أو ترى له، والبشارة عند الموت وفي القبر وفي عرصات القيامة.
الولي من أسماء الله، قوله تعالى: وهو الولي الحميد. والمولى من أسماء الله، مولى الذين واسم الموصول الذين وصلته في محل صفة للمولى، وهو الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فهذا تنبيه جامع متوسط بين الاختصار المخل والطول الممل، وفيه من التفصيلات النافعة والنكت اللطيفة والفوائد والفرائض ما لا تكاد تجده مجموعا في محل واحد. ولنتبع هذا المقصد الجليل ببقية المقاصد من علوم التوحيد، فنقول: بيان الأصول التي كثر الكلام فيها بين السلف وبين أهل الكلام، وهي متفرعة على أسماء الله الحسنى وصفاته، ولكن للزيادة في الإيضاح نبين دلالة القرآن عليها بخصوصها.
يعني انتهى من بيان معاني أسماء الله التي يراها الشيخ أنها من أسماء الله، ولن يتكلم عن بعض الأصول التي هي متعلقة بأسماء الله وصفاته. نعم.
قال رحمه الله: القول في علو الباري ومباينته لخلقه واستوائه على عرشه. هذا الأصل العظيم لم يزل الصحابة والتابعون لهم بإحسان يعتيفون ويعلمون علما لا يرتابون فيه بما دل عليه الكتاب والسنة من علو الله تعالى، وأنه فوق عباده، وأنه على العرش استوى، وأن له جميع معاني العلو: علو الذات وعلو القدر وعظمة الصفات وعلو القهر لجميع الكائنات. حتى نبغت الجهمية ومن تبعهم فأنكروا المعنى الأول لا ببرهان عقلي، فإن العقل دل على علو الله تعالى على خلقه بذاته دلالة فطرية واضحة، ولا ببرهان نقلي، فإن جميع النصوص تنافي قولهم وتبطله وتثبت له تعالى كمال العلو من كل وجه. في القرآن العلي في مواضع كثيرة وفيه الأعلى، وذلك يدل على أن علوه من لوازم ذاته، وأن جميع معانيه ثابتة لله تعالى. وفيه الإخبار عن فوقيته للمخلوقات كقوله: يخافون ربهم من فوقهم، والإخبار بعروج الأشياء إليه وصعودها وبنزولها منه كقوله: تعرج الملائكة والروح إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وكقوله: حاميم تنزيل الكتاب من الله، في عدة مواضع، فيدل ذلك على علوه وعلى أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وكذلك قصة موسى وفرعون، إذ قال فرعون: يا أمان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. وهذا ظاهر غاية الظهور، أن فرعون قد أنكر ما قاله موسى صلى الله عليه وسلم من علو الله تعالى على خلقه، فقال هذه المقالة موهم وملبس على قومه. ولذلك كان السلف يسمون الجهمية ولهذا كان السلف يسمون الجهمية الفرعونية اعتقاده نفي العلو كما اعتقده وأنكره فرعون.
وهو أول من أنكر العلو، فرعون أول من أنكر العلو استكبارا، والجهمية تبع له. نعم.
ومن ذلك اسمه الظاهر، حيث فسره صلى الله عليه وسلم أنه الذي ليس فوقه شيء. ومن ذلك اختصاصه لبعض مخلوقاته بقربه وعنديته كقوله في عن الملائكة: إن الذين عند ربك، وله من في السماوات والأرض، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. وأما استواؤه على العرش فقد ذكره الله في 7 مواضع من القرآن، مثل قوله: الرحمن على العرش استوى. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، كما يقال مثل ذلك في بقية صفات الباري، فإن الكلام فيها مثل الكلام في الذات، فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات، فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات. وصفة العلو لله تعالى ثابتة بالسمع والعقل كما تقدم، وصفة الاستواء ثبتت في الكتاب وتواترت بها السنة.
العلو صفة سمعية عقلية، أما الاستواء على العرش فهي صفة نقلية. ومسألة إثبات العلو لله عز وجل من المسائل العظيمة في أصول الدين، فإن من لم يثبتها لا بد أن يتذبذب بين أمرين: بين اعتقاد العدم في حق الله، أو بين اعتقاد النقص في حق الله. وذلك لأن إذا لم نقل إن الله فوق المخلوقات فيلزم أن يكون في المخلوقات، فحينئذ يكون محتاجا ناقصا. فإن قال ليس فوق المخلوقات ولا في المخلوقات لزم منه العدم.
قال رحمه الله: القول في نزول الرب إلى السماء الدنيا وإتيانه ومجيئه يوم القيامة. وذلك أن الله تعالى فعال لما يريد، وقد تواترت السنة بنزول الرب إلى السماء الدنيا، والكتاب قد دل على كمال قدرته وأنه الفعال لما يريد، وأنه ليس له مثيل ولا شبيه. فإذا أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم بنزوله إلى السماء الدنيا، فما عذر المؤمن إذا لم يعتقد ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس كمثله شيء، فهو ينزل كيف يشاء مع كمال علوه. فإن علوه من صفاته الذاتية، ونزوله وإتيانه من أفعاله الاختيارية التابعة لقدرته ومشيئته. وقال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك الآية. وهذا صريح لا يقبل التأويل بوجه، ومن تأول هذا فكل صفاته بل وأسمائه الحسنى يتطرق إليها هذا التأويل، بل التحريف الباطل المنافي للكتاب والسنة. القول في رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة. على هذا جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين والهدى، وبه أخبر الله في كتابه في عدة آيات، منها قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي حسنة نيرة من السرور والنعيم تنظر إلى وجه الملك الأعلى. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا من أدل الأدلة على أن المسلمين غير محجوبين عن ربهم، لأن الله توعد المجرمين بألم الحجاب، فيستحيل أن يحجب المؤمنون عنه ويكونوا كأعدائه.
ولهذا قال الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس المنطلبي، قال: لما حجب أعداءه علمنا أنه لا يحجب أولياءه. نعم.
قال: وفي عموم قوله تعالى: على الأرائك ينظرون، ما يدل على رؤية الباري، فهم ينظرون إلى ما أعطاهم مولاهم من النعيم الذي أعظمه وأدله رؤية ربهم والتمتع بخطابه ولقائه. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني للذين أحسنوا في عبادة الخالق بأن عبدوه كأنهم يرونه، فإن لم يصلوا إلى ذلك استحضروا رؤية الله تعالى وأحسنوا إلى عباد الله بجميع وجوه البر والإحسان القولي والفعلي والمالي، فهؤلاء لهم الحسنى وهي الجنة بما احتوت عليه من النعيم المقيم وفنون السرور، ولهم أيضا زيادة على ذلك وهو رؤية الله والتمتع بمشاهدته وقربه ورضوانه والحظوة عنده، بذلك استرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها، جمعت كل نعيم ولدينا مزيد، وهو النظر إلى وجه الله الكريم والتمتع بلقائه وقربه ورضوانه.
الزيادة تفسيرها بالنظر إلى وجه الله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند صحيح الإمام مسلم وفي رواية أبي داود وغيره. نعم.
قال: وكذلك ما في القرآن من التعميم لجميع أصناف النعيم، فإن أعظم ما يدخل فيه رؤية وجهه الذي هو أعلى من كل نعيم، كقوله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فكل ما تعلقت به الأماني والشهوات والإرادات فهو في الجنة حاصل لأهلها، وجميع ما تلذه الأعين من جميع المناظر العجيبة المسرة فإنه فيها على أكمل ما يكون. وقوله: تحيتهم يوم يلقونه سلام، فهذا إخبار عن تحية الكريم لهم، وأنه سلمهم من جميع الآفات وسلم لهم جميع اللذات والمشتهيات، وإخبار عن رؤيته وقربه ورضوانه، لأن اللقاء تحصل به هذه الأمور.
لو أن رجلا كان ضريرا فاهتم به شخص ما اهتماما بليغا سنين، ثم قيل له: الآن نريد أن نعمل لك عملية لترى، فأي شيء تريد أن ترى؟ أكيد الذي اهتم به وكان يسدي إليه هذا عنده أعظم شيء أن يراه هو. من هو هذا؟ طيب نحن الليل والنهار نرى نعم الله عز وجل، فأعظم نعمة يمكن للإنسان يتعلق به أن ينظر إلى خالقه سبحانه.
قال رحمه الله: ذكر أصول الإيمان الكلية. قد ذكر الله الإيمان ذكرا عاما مطلقا في مثل قوله: آمنوا بالله ورسوله، والذين آمنوا بالله ورسله، إن الذين آمنوا، وذكره مقيدا بما يجب الإيمان به. وأجمع وأجمع الآيات المقيدة هي الآية العظيمة التي فرض الله فيها على الناس الإيمان بجميع أصوله الكلية، وهي قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقد أخبر أن الرسول والمؤمنين قاموا بهذه الأصول في قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فعلى كل مؤمن أن يؤمن بالله، ويدخل في الإيمان بالله الإيمان بكل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونفي أضدادها. وأركان ذلك ثلاثة: الإيمان بالأسماء كالعزيز الحكيم العليم الرحيم إلى آخرها، والإيمان بالصفات كالإيمان بكمال عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته، والإيمان بأحكام الصفات ومتعلقاتها كالإيمان بأنه يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء ورحمته وسعت كل شيء إلى آخرها. فهذا الإيمان بالله المتعلق بالعلم والاعتقاد، ثم يدفع هذا الإيمان بالله المتعلق بالحب والإرادة، وهو التأله لله والقيام بعبوديته امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه. ولهذا كان القيام بالدين كله تصديقا واعتقادا وانقيادا داخلا بالإيمان بالله. وبهذا يعرف أن إطلاق الإيمان في كثير من الآيات القرآنية يشمل هذا كله، لأنه رتب على المطلق من الأمر والمدح والثواب ما رتبه على المقيد، فجميع الأوصاف الجميلة داخلة في الإيمان. وكذلك الإيمان التام ينفي الأخلاق الرذيلة، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فوصفهم بالإيمان القلبي وأعمال القلوب من التوكل والزيادة في الإيمان، وبأعمال الجوارح من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة بالقيام بحقه وحق خلقه. وأخبر أن هؤلاء هم الذين حققوا الإيمان وأن لهم من الله المغفرة الكاملة والثواب التام. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فأخبر عنهم بالفلاح وبشرهم بالمنازل العالية، كما وصفهم بالإيمان الكامل الذي أثر في قلوبهم الخضوع والخشوع في أشرف العبادات، وحفظ ألسنتهم وخروجهم وجوارحهم، وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومراعاتهم الأمانات الشاملة لحقوق الله وحقوق خلقه، وأنهم مراعون لها قائمون بها، وبالعهود التي بينهم وبين الله والتي بينهم وبين خلقه. وقد ذكر ما يشبه ذلك في سورة المعارف، وكذلك ذكر الله قصار الإيمان في قوله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآيات. فحيث أطلق الله الإيمان أو أثنى على المؤمنين مطلقا دخلت فيه جميع هذه الأمور، وقد يخص بعضها بالذكر، ولكنها متلازمة لا يتم بعضها إلا ببعض. ومن الإيمان بالملائكة الإيمان بأنهم قد جمعوا خصال الكمال ونزههم الله في أصل خلقتهم من جميع المخالفات، فهم عباد مكرمون عند ربهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد جعل الله كثيرا منهم وظائفهم التدبير لحوادث العالم، وأقسم به في عدة آيات: فهم المدبرات أمرا، والمقسمات والملقيات للأنبياء والرسل ذكرا عذرا أو نذرا، وهم الحفظة على بني آدم يحفظونهم بأمر الله من المكاره، ويحفظون عليهم أعمالهم خيرها وشرها. وقد وصفوا في الكتاب والسنة بصفات جليلة يتعين على العبد الإيمان بكل ما أخبر به الله ورسوله عنهم وعن غيرهم. ومن الإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم الإيمان بأن الله اختصهم بوحيه ورسالته وجعلهم وسائط بينهم وبين عباده في تبليغ رسالاته وأمره وشرعه، وجمع فيه من صفات الكمال ما فاقوا فيه الأولين والآخرين من الصدق العظيم والأمانة التامة والقوة العظيمة والشجاعة والعلم العظيم والدعوة والتعليم والإرشاد والهداية والنصح التام والشفقة والرحمة بالعباد والحلم والصبر الواسع واليقين الكامل. فهم أعلى الخلق علوما وأخلاقا وأكملهم أعمالا وآدابا وأرفعهم عقولا وأصوبهم آراء وأسماهم نفوسا. اختارهم الله واصطفاهم وفضلهم واجتباهم، بهم عرف الله وبهم موحد وبهم عرف الصراط المستقيم، وعلى آثارهم وصل أهل الجنة إلى كل نعيم. فلهم على العباد الإيمان بهم والاعتراف بكل ما جاءوا به، ومحبتهم وتعزيرهم وتوقيرهم واحترامهم واقتفاء آثارهم واهتداء بهديهم. وهذه الأمور الثابتة لجميع الأنبياء ولنبينا صلى الله عليه وسلم من هذه الأوصاف أعلاها وأكملها، فلقد جمع الله به من الكمال ما فرقه في غيره من الأنبياء والأصفياء. وله على أمته أن يقدموا محبته على محبة أنفسهم وأولادهم ووالديهم والناس أجمعين، وأن يقوموا بحقه وهو القيام بشرعه وتعلمه وتعليمه واتباعه ظاهرا وباطنا، ويعتقدوا أنه خاتم الأنبياء وأفضل الخلق أجمعين، وأنه أصدق الخلق وأنصحهم وأعظمهم في كل خصلة حميدة ومنقبة جميلة، وأنه أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وخصه بخصائص لم تكن لأحد قبله من الرسل، وأيده بالآيات البينات والمعجزات الظاهرات والبراهين القواطع والأنوار السواطع. صفاته صلى الله عليه وسلم من أكبر الأدلة على صدقه وأنه رسول الله حقا، وما بعث به من الهدى والرشد والرحمة والعلوم الربانية والمعارف الإلهية والعبوديات الظاهرة والباطنة المزكية للقلوب المنمية للأخلاق المثمرة لكل خير، من أعظم البراهين على رسالته وأنها من عند الله، وما جاء به من القرآن العظيم وما احتوى عليه من علوم الغيب والشهادة ومن علوم الظاهر والباطن ومن علوم الدنيا والدين والآخرة ومن الهداية إلى كل خير والتحذير من كل شر ومن الإرشاد إلى أقوم الطرق وأهدى السبل وأقرب الوسائل وأرجح الدلائل، كل ذلك دليل وبرهان على أنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد، وأن ما جاء به هو الرسول الأمين والصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا نقول: ومن الإيمان بالله ورسوله الإيمان بهذا القرآن العظيم وأنه كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقا وبلغه جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، فنقلته الأمة كلها بأسمها قرنا بعد قرن. ولهذا كان هذا القرآن متواترا تواترا لا يقاربه شيء من الكلام المنقول، وهذا من حفظ الله، فإنه تعالى أنزله وتكفل بحفظه. ومن تمام الإيمان به التصديق التام بكل خبر أخبر به عن الله وعن المخلوقات وعن أمور الغيب وغيرها، وأنه لا يمكن أن يأتي خبر صحيح ينقضه أو يرد به ما يخالف الحس، بل يعلم أن كل ما خالفه فإنه باطل بنفسه. ومن تمام الإيمان به الإقبال على معرفة معانيه والعمل بكل ما دل عليه بالتصديق بأخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وقد وصف الله القرآن بأنه هدى ورحمة وشفاء لما في الصدور من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، وأنه تبيان لكل شيء، فما من شيء يحتاجه الناس في أمور دينهم ودنياهم إلا وقد بينه وأتم بيان، وأمر عند التنازع في الأمور كلها أن ترد إليه فيفصل النزاع ويحل المتشابهات بلفظه الصريح أو بمعانيه المتنوعة التي بينتها السنة وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وأمر العباد بالتدبر والتفكر في معانيه، وأخبر أن أحكامه أحسن الأحكام وأخباره أصدق الأخبار ومواعظه أنجع المواعظ، فهو المبين لكل ما يحتاجه الخلق، وهو المفصل لجميع العلوم كلها، محكم من جهة الحكم والحكم والإتقان والانتظام، وكله متشابه في فصله وبيانه وحقه، وتصديق بعضه لبعض، وبعضه محكم من جهة التوضيح والتصريح، وبعضه متشابه من جهة الإجمال والإطلاق، يجب ترجيعه ورده إلى المحكم ليتضح الأمر ويزول اللبس فيه الدليل والمدلول، يحتوي على جميع الأدلة النقلية والعقلية والفطرية، قد جمع الله فيه كل خير ونفع للعباد.
أحسنت، بارك الله فيك. نكتفي اليوم بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم خشيته وولايته ووده ومحبته، وصل اللهم على نبينا محمد المنتقى غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.